من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. المحرم 23 من محرمات الإحرام لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. حلي المرأة على قسمين، المعتادة وغير المعتادة. حلي المرأة المعتادة هي ما يلبس من الحلي عادة، سواء كان في الإحرام أو في غير الإحرام، التي تعتاد المرأة على لبسه، مستمرة في لبسه. المعتاد الذي تعتاد لبسه، هذا يجوز لبسه في الإحرام، يجوز لبسه في حال الإحرام، لكن لا يجوز إظهاره، لا يجوز أن تظهر المعتاد للرجال، مطلق الرجال، وإن كانوا من المحارم، وإن كان زوجا. الحلي المعتادة لا يجوز أن تظهرها للرجال ولو كان الرجل زوجا. والحلي غير المعتادة، عليكم السلام، الحلي غير المعتادة فلا يجوز لبسها أصلا في الإحرام. فالمعتادة لا يجوز إظهارها، وغير المعتادة لا يجوز لبسها. ورد في ذلك أدلة في المعتاد وفي غير المعتاد. أما حرمة غير المعتاد فصحيحة حديث عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام، ما أحدثته للإحرام، معتادة على لبسه، يعني هي مستمرة في لبسه حتى في حال الإحرام، مو أحدثته، مو استجدت لبسه في الإحرام، هذا معتاد. شنو حكمه إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام؟ لم تنزع حليها، لا تنزع حليها. هذا يدل على شنو؟ يدل على جواز لبس المعتاد، لكن بالمفهوم يدل على عدم جواز لبس المعتاد، لأن هي الرواية قالت إذا كان للمرأة حلي، فاستعملت الجملة الشرطية، المعتاد يجوز لبسه، إذا كان معتادا يجوز لبسه، بالمفهوم تدل على أن غير المعتاد لا يجوز لبسه، لذلك قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. هذا 23، 24، وإظهار المعتاد هذا أيضا حرام، وإظهار المعتاد منه للزوج وغيره. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، يعني معتاد، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها، من غير أن تظهره للرجال. هذا لفظ الرجال الوارد في الرواية مطلق، مطلق الرجال، الزوج رجل من الرجال، المحارم رجال أيضا، فيحرم الإظهار للرجال مطلقا وإن كانوا من المحارم أو زوجا. قال وإظهار المعتاد منه للزوج، المصنف اقتصر فقط على ذكر الزوج وكأنما الرواية واردة في خصوص الزوج، لا، مقصود المصنف بيان الفرد الخفي، يعني يحرم الإظهار للزوج فضلا عن غيره، لذلك الشارح يقول وغيره، للزوج وغير الزوج من المحارم، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا، الزينة مطلقا، إذا كان القصد من الحلي الزينة فيحرم مطلقا، سواء كان معتادا أو غير معتاد مطلقا. ليش؟ لما دل مرارا، أكثر من مرة ذكرنا بعض الروايات صحيحة حديث وغيرها التي تدل على تحريم الزينة مطلقا، هذا زينة معتاد أو غير معتاد، إذا كان القصد من لبس التزين فيحرم. قال وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا يعني معتادا وغير معتاد. ثم يقول الشارح والقول بالتحريم كذلك هو المشهور، المشهور التزم بهذا التحريم. هذا نسبة القول إلى المشهور كأنما يشعر بعدم التزامه وعدم تبنيه الشارح. الشارح يقول هذا قول مشهور. قال والقول بالتحريم كذلك، كذلك يعني في الموردين اللبس لما لم تعتد وإظهار المعتاد هو المشهور، ولا فدية له سوى الاستغفار، لا فدية له لعدم الدليل، ما عندنا دليل يدل على وجوب الكفارة في هذين الموردين. الخامس والعشرين ولبس الخفين، لبس الخفين للرجل. السادس والعشرين وما يستر ظهر قدميه، ما يستر ظهر القدمين، هذا أيضا من المحرمات. هذا بروايات دلت على عدم جواز ستر ظهر القدم بما يسمى لبسا، مو مطلق الستر، بما يسمى لبسا بالخفين أو بغير النعلين مثلا بالحذاء أجلكم الله. الحذاء أيضا تغطي ظاهر القدم، هذا أيضا لا يجوز لبسه، فلا الخفين ولا مثلا الحذاء. هذا إذا صدق عليه اللبس وغطى ظاهر القدم فحينئذ يحرم. أما إذا لم يصدق اللبس كما لو جلس ووضع رجليه تحت مثلا باقي جسمه، صحيح هو غطى ظهر القدم لكن هذا لا يصدق عليه اللبس فلا يحرم. هكذا إذا غطى مثلا قدميه بالمئزر، بالمئزر أو بالإزار، بطرف الإزار غطى ظهر قدمه لا مانع من ذلك. إذا نام وتغطى بغطاء هذا أيضا لا يحرم. الذي يحرم هو تغطية ظهر القدم مع صدق اللبس، يقال لبس الخفين أو لبس مثلا الحذاء، حينئذ يحرم وإلا فلا يحرم. قال ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا، إذا سمي لبسا، أما إذا لم يسمى لبسا فلا يحرم التغطية. والظاهر أن بعض الظاهر كالجميع، بعض ظهر القدم ك ستر جميع ظهر القدم، إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. هذا لبس النعلين كان متعارف في ذلك الزمان، وكان الحجاج المحرمون يلبسون النعلين ولم يردع عن ذلك، هذا يدل على الجواز. فالمقدار الذي يستر بالنعلين، النعلين هو هذا الذي يقي القدم المتعارف، هذا اللي يكون به مثلا سيرين يغطيان القدم، تعبيرنا أبو الأصبع، هذا هو الذي يجوز. ليش؟ لأن هذا كان يلبس في ذلك الزمان ولم ينهى عنه، فهذا المقدار كأنما مغتفر. والظاهر أن بعض الظاهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين، المقدار الذي يستر مع لبس النعلين هذا لا مانع منه. السابع والعشرين التضليل للرجل الصحيح سائرا، التضليل أن يضلل على رأسه للرجل دون المرأة ودون الصبي، والصحيح دون العليل كما راح يذكر، وسائرا لا نازلا في حال المسير، في حال قطعة للمسافة يحرم عليه التضليل، أما إذا نزل للاستراحة أو لغير ذلك فلا مانع من التضليل. إذا لم يكن سائرا، إذا لم يكن في طريقة لقطع المسافة بل نزل لغرض، نزل مثلا من الدابة أو من السيارة للاستراحة، فلا مانع من التضليل. والمراد من التضليل هو ما كان فوق الرأس، أما ما كان من جانب فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن يكون الظل من الجانب، المهم أن لا يكون فوق الرأس. قال والتضليل للرجل الصحيح سائرا، سائرا هاي حال من الرجل يعني حال مسيرة، فلا يحرم نازلا إجماعا، فلا يحرم نازلا، نازلا يعني نزل في مكان للاستراحة أو لغير ذلك. والتضليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه، إذا مر تحت المحمل يعني بالتعبير الحديث تحت الثوابت لا مانع من أن يكون الظل ثابتا وهو يمشي تحت الظل، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل يعني تحت ظل المحمل ونحوه. والمعتبر منه المعتبر من التظليل المحرم ما كان فوق رأسه، ما يكون فوق الرأس، أما الجانبي فلا مانع منه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. إذا مالت الشمس إلى إحدى جانبي المحمل، محمل راح يعطي ظل بالجانب المقابل، هذا ماكو مانع منه، الظل الجانبي لا مانع منه. فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل، ليش المصنف قال التضليل للرجل؟ يقول لأن التضليل لا يحرم بالنسبة إلى المرأة أو الصبي. وليش قال الصحيح؟ لأن التضليل لا يحرم على العليل المريض، وهكذا من لا يتحمل الحر أو البرد اللي يحصل من الحر بالنسبة إليه مشقة لا تتحمل عادة، هذا أيضا يخرج بقيد الصحيح. قال واحترز يعني المصنف بالرجل بلفظة الرجل عن المرأة والصبي، فيجوز لهما الظل اتفاقا. وبالصحيح يعني واحترز بلفظة الصحيح عن أولا العليل وعن من لا يتحمل الحر. ومن لا يتحمل الحر، أكو ميم ساقطة، ومن لا يتحمل الحر، احترز عن العليل وعن من لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية، تجب الفدية، فدية الكفارة التضليل لازمة وإن كان لضرورة، حتى إذا اضطر أو اضطر إلى التضليل أيضا تجب الفدية، كفارة التضليل شات كما نعلم. ولبس السلاح 28، لبس السلاح، لبس السلاح في حال الاختيار هذا أيضا محرم من المحرمات باعتبار كونه في الحرم، والسلاح ينافي الحرم. ووردت في ذلك روايات صحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال أيحمل السلاح المحرم، المحرم يحمل السلاح، فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقة أو سراقا أو سارقا فليلبس السلاح، إذا خاف فليلبس السلاح، إذا خاف فليلبس السلاح، بالمفهوم تدل إذا لم يخف في حال الاختيار لا يلبس السلاح، لذلك هو قيد بالاختيار إذا احتاج إليه، وإذا خاف لا مانع من اللبس، أما إذا لم يخف اختيارا لا يجوز اللبس. الشارح يقول هذا القول تحريم لبس السلاح اختيارا، هذا قول المشهور، لكن مستند ضعيف، والسر في ذلك هو أن هذا الحكم مبتني على مفهوم الشرط، والبعض التزم بعدم تمامية مفهوم الشرط، فلذلك هذا المستند يكون ضعيفا لأجل ذلك، أما إذا آمنا بمفهوم الشرط فالاستدلال يكون تاما. قال ولبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله، ليس ضعف لأن هذا اعتماد على المفهوم، على مفهوم الشرط، والشارح مثلا لا يرتضي مفهوم الشرط، ومع الحاجة إليه يباح قطعا لا شك في حال الضرورة يكون مباحا، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ولا فدية فيه مطلقا، لا فدية في لبس السلاح مطلقا سواء كان مع الحاجة أو من دون حاجة، اختيارا أو اضطرارا لا كفارة في حمل السلاح. وقطع شجر الحرم 29 وما قبل الأخير، قطع شجر الحرم وحشيشه، قطع شجر الحرم وحشيشه، قطع الشجر الأخضر وقطع الحشيش الأخضر دون اليابس هذا من المحرمات، واستثني من ذلك أمور أربعة. أولا الإذخر، هذا اللي دائما يمر علينا يقولون نبات معروف، إلا الإذخر وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، وما ينبت في ملكه، الإذخر أولا، ثانيا ما ينبت في ملكه، هذا أيضا مستثنى. مستثنى إذا زرع، إذا كان بيته في الحرم، في داخل الحرم، وزرع الشجر مثلا، هو بنفسه زرع الشجر في ملكه، فحينئذ يجوز إلى قطعه إذا أراد مثلا إنشاء مبنى في ذلك المكان. أما إذا اشترى الدار وقد نبت هذا الشجر فيه من دون أن يزرعه هو، فلا يجوز قطعه. هذا التفصيل ذكرته الرواية. في رواية عن الإمام الصادق في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال، يسأل، يقول له في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، عند منزل في الحرم يقلع تلك الشجرة، فقال إن بني المنزل والشجرة فيه، إذا الشجرة كانت موجودة وبني المنزل، إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها. هو لم يزرع الشجرة في ملكه، لا، هو إجا بنى المنزل والشجرة موجودة، فليس له أن يقلعها. وإن نبتت في منزله، وكان منزله ثم بعد ذلك نبتت الشجرة، وهو له والمنزل له، قلعها. لذلك عبارة الشارح دقيقة، وما ينبت في ملكه، ما ينبت في ملكه، أولا عند ملك ثم بعد ذلك ينبت الشجر في ملكه، هذا يجوز إلى قطعه، مو ما يكون موجودا في ملكه وإن كان موجودا قبل أن يتملك المنزل، هذا يجوز قطعه، غيره لا يجوز قطعه. هذا المورد الثاني من موردي الاستثناء من الموارد الأربعة. المورد الثالث، عودي المحالة. المحالة البكرة الكبيرة التي توضع على البئر التي يستسقى منها بواسطة الإبل الناضحة، هذا تحتاج إلى عودين حتى تنصب، هاي البكرة تحتاج إلى عودين يحملان البكرة، هذان العودان لا بأس بقطعهما من الحرم، لا بأس أن يقطع بعض أشجار الحرم ويصنع هاي المحالة البكرة، ينصب هاي البكرة الكبيرة المحالة على العودين المصنوعين من شجر الحرم، هذا لا مانع منه، هو قد دل الدليل على ذلك. قال وعودي المحالة بالفتح، يعني قصد فتح الميم مو محالة، محالة، وعودي المحالة وهي البكرة الكبيرة التي يستسقى بها على الإبل، يعني الإبل الناضحة توضع على البئر وهذا الإبل يسحب الدلو، وهي البكرة الكبيرة التي يستسقى بها على الإبل. قال هو الجوهري، هذا التفسير للمحالة على عهدة الجوهري، يقول وفي الصحاح وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظرون. هذا الكلام وارد وين؟ وارد في المحالة، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستسقى بها من شجر الحرم والإذخر، رخص في قطع عودي المحالة والإذخر. هذا الحكم الوارد في الدليل هل يمكن تعديته إلى مطلق البكرة؟ شنو مطلق البكرة؟ هاي احنا قاعد نتحدث عن بكرة معينة، بكرة مخصوصة، البكرة الكبيرة المستعملة للاستسقاء بالإبل، هذا التفسير، هذا التفسير اللغوي للبكرة. التفسير اللغوي للمحالة البكرة الكبيرة أولا، ثانيا التي يستسقى بها بالإبل، هاي المحالة واردة في الدليل. نسأل نقول هل يمكن تعدية الحكم إلى مطلق البكرة؟ يعني شنو مطلق البكرة؟ يعني وإن لم تكن كبيرة، بأن كانت صغيرة ولا يستسقى بها مثلا بواسطة الإبل الناضحة، بل يستسقى بواسطة اليد، هو يسحب الدلو بإيده، بكرة صغيرة وتسحب، يسحب الدلو المعلق في البكرة بيده، هذا هل يمكن التعدية إلى مطلق البكرة؟ أو إلى البكرة التي لا تستعمل للاستسقاء، هو يريد أن ينصب بكرة لا لأجل أن يستسقي، لأجل أن يحمل شيء مثلا إلى مكان عال يسوي بكرة وينصب عوديا، هذان العودان هل يمكن قطعهما من شجر الحرم أو لا؟ هل يمكن التعدي إلى مطلق البكرة أعم من المحالة؟ يقول في التعدي نظر، أولا من ناحية أن الوارد في الدليل هو خصوص المحالة. إحنا إذا رجعنا إلى اللغة لمعرفة المحالة، المحالة مقيدة بهذين القيدين، بالكبر وبالاستسقاء بالإبل. أما إذا كانت صغيرة وتستسقى باليد فلا يطلق عليها محالة فلا تستثنى، فنرجع فيها إلى عمومات تحريم قطع الشجر. عندنا عمومات دلت على تحريم قطع شجر الحرم، فالعودي البكرة الصغيرة هذا لا يجوز قطعهما، هذا دليل عدم الإلحاق وبالتالي دليل عدم الجواز. الدليل الآخر دليل الجواز، دليل الجواز هو أن هذا الحكم بعدم القطع، الحكم بعدم قطع الشجر هذا حكم على خلاف القاعدة. الحكم بحرمة قطع شجر الحرام هذا على خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي الجواز، القاعدة تقتضي الإباحة، البراءة تقتضي الإباحة، البراءة العقلية والبراءة الشرعية يقتضيان الإباحة، إباحة قطع الشجر. إجا دليل يدل على حرمة القطع، هذا الدليل على خلاف القاعدة، فنتمسك في هذا الدليل بغير هذا المورد. احنا الآن قاعد نشك فنرجع إلى مقتضى القاعدة وهي البراءة، نقول البكرة ولو كانت صغيرة يجوز قطعها، يجوز قطع عوديها من شجر الحرم، فنلتزم بالجواز. فالدليل الأول يدل على التحريم، الدليل الأول يدل على التحريم. ليش يدل على التحريم؟ لأن قلنا الدليل المجوز وارد في المحالة، البكرة الكبيرة، هاي البكرة غير مشمولة الصغيرة، فحينئذ نلتزم بالتحريم. الدليل الثاني يقول هو أصل الدليل المحرم لقطع الشجر على خلاف القاعدة، احنا الآن نشك في شموله لهاي البكرة، فنرجع إلى مقتضى القاعدة وهي الجواز. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة الإلحاق، كما يجوز قطع العودي الكبيرة يجوز قطع عودي الصغيرة. قال وفي تعدي الحكم، شنو الحكم؟ الجواز، جواز القطع. وفي تعدي الحكم يعني جواز القطع إلى مطلق البكرة أعم من الكبيرة وأعم من المستعملة للاستسقاء، هذا معنى المطلق. كل بكرة، كل ما نشوف بكرة نريد نسوي بكرة لا بس أن نقطع من شجر الحرم. قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، من أولا هذا دليل عدم الجواز، دليل عدم الإلحاق، ومن ورودها لغة مخصوصة، هاي المحالة وردت في اللغة مخصوصة ومقيدة، مقيدة بالكبر وبالاستسقاء بالإبل، فهي مقيدة ما يجوز أن نتعدى، وردت في اللغة هكذا، وردت في الرواية المحالة جينا نفسر المحالة شنو، رجعنا للغة شفنا اللغة قيدت بقيدين ما يجوز أن نتعدى إلى ما فقد القيدين. قال من ورودها لغة مخصوصة، هذا أولا، مخصوصة يعني بالكبر مخصوصة ومخصوصة بالاستسقاء، هذا أولا. ثانيا وكوني، هذا دليل ما نقول الإلحاق، قول دليل الجواز، لأن الأول نتيجة عدم الجواز، عدم الإلحاق نتيجة عدم الجواز، هذا نتيجة الجواز. وكون الحكم على خلاف الأصل، الأصل شنو؟ الأصل البراءة. كون الحكم يا حكم حرمة القطع، حرمة القطع على خلاف البراءة، وكون الحكم على خلاف الأصل، فنرجع إلى مقتضى الأصل وهو الجواز. في هذا المورد اللي نشك فيه حكمه، في المورد مورد البكرة مطلقا اللي نشك فيه حكمه، هذا نرجع فيه إلى أصالة البراءة. وكون الحكم على خلاف الأصل، واضح هذا النظر؟ شيخ منتظر عندكم سؤال. قال وشجر الفواكه، قال وقطع شجر الحرم وحشيشه إلا الأذخر أولا وما ينبت في ملكه ثانيا وعودي المحالة ثالثا رابعا وشجر الفواكه. شجرة الفاكهة يجوز قطعها، شجر الفواكه يجوز قطعه، كل ذلك ورد به أدلة. وشجر الفواكه ويحرم ذلك على المحل أيضا، قطع الشجر مو فقط حرام على المحرم، حتى المحل، حتى إذا فرغ من أعماله وأحل وينتظر أن يرجع إلى بلده إلى وطنه، ما ينتظر إلا الطائرة، فهو الآن محل، هذا المحل أيضا يحرم عليه قطع الشجر. وحينئذ إذا كان هذا الحرام يشترك فيه المحرم والمحل، بعد هذا ما كان ينبغي إدراجه في محرمات المحرم، لا، هاي محرمات مطلقة للمحرم ولغير المحرم، فما كان ينبغي ذكره في هذا المقام. لابد أن نفرد له عنوان نسميه محرمات الحرم. أكو محرمات الإحرام وأكو محرمات الحرم، إحنا قاعد نتحدث عن محرمات الإحرام التي تحرم في حال الإحرام، سواء كان في الحرم أو في خارج الحرم، ما قاعد نتحدث عن محرمات الحرم بالنسبة إلى المحل والمحرم، فما كان ينبغي ذكره في المقام. قال ويحرم ذلك، شنو ذلك؟ هذا 29، يعني قطع شجر الحرم وحشيشه، هذا يحرم على المحل أيضا، كما كان يحرم على المحرم أيضا يحرم على المحل، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام. المصنف نفسه في الدروس ما عد هذا المحرم من محرمات الإحرام، بل من محرمات الحرم. 30 والأخير، قتل هوام الجسد، أن يقتل الهوام التي تمشي أو تدب على جسده كالقمل، هذا القمل لا يجوز قتله. وردت عندنا رواية سابقة، مر رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد أصحابه فرأى القمل فقال هل يؤذيك، وما جوز له القتل. أيضا عندنا أدلة تدل على عدم جواز القتل، بل على عدم جواز الإلقاء والتحريك، ما يجوز يلقيه من جسده فضلا عن قتله. قال وقتل هوام الجسد بالتشديد، هوام يعني تشديد الميم، جمع هام أيضا بالتشديد، بتشديد الميم، وهي دواب الجسد كالقمل والقرادي، هذا القراد موجود في الحيوانات أجلكم الله، وفي إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم، هل يلحق البرغوث بالقمل والقراد أو لا؟ يقول في المسألة قولان أجود القولين عدم الإلحاق، يقتصر في التحريم على القمل والقراد، ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله، كما ما يجوز قتله مباشرة ما يجوز قتله بواسطة الدواء، ويجوز نقله. جواز النقل، مثلا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد يحول أو أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره، يجوز التحويل، إذا يريد يحول من مكان إلى مكان تأذي في مكان معين لا بأس أن يحولها إلى مكان آخر، من مكان إلى آخر لا مانع من ذلك، لكن نسأل نقول هذا التحويل من مكان إلى آخر يحولها إلى أي مكان؟ لو ممكن أن يحولها إلى ما يمكن أن تقع، شيلها من مكان مثلا هي لا تقع فيه، خليها على طارق جسده بحيث تمشي قليلا وتسقط، هل يشترط في المكان المحول إليه أن لا يعلم بسقوط الدابة القمل منه أو لا يشترط ذلك؟ الشارع يقول النص مطلق، هذا النص اللي قريناه مطلق، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره، خلي يحولها من أي مكان إلى أي مكان، هذا المكان المحول إليه ليس مشروطا بأن يحرز بقاء تلك الدابة تلك الهامة، سواء بقيت أو لم تبقى، سواء علم بالبقاء أحرز البقاء أو لم يحرز، يجوز إليه النقل، لأن يعني المكان المحول إليه مطلق في الرواية، فيجوز التحويل إلى أي مكان. قال ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النص هذا اللي قرأناه صحيح معاوية بن عمار، والفتوى أيضا فتاوى الأصحاب مو فقط النصوص، الفتاوى أيضا مطلقة، الفتاوى تقول يجوز التحويل من مكان إلى مكان مطلقا من دون اختصاص. وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه، عدم اختصاص المكان المنقول إليه بكونه مساويا للأول. أنت شلتها من مكان احتمال بقاء الهامة فيه 80%، كنت تنقلها إلى مكان بنفس تلك الدرجة، لا ماكو هيك اختصاص. وعدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول أو أحرز، يعني أكثر إحرازا وأكثر علما بحيث لا تقع. نعم يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا، مو يخليه في مكان بحيث قطعا بس يشيل إيده توقع مثلا، لا هذا لا يكفي، هذا مو تحويل، هذا مو تحويل، هذا إسقاط، أنت خوشيلها من أول بعد، هذا ما يسمو تحويل. قال نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا. هذا تمام الكلام في محرمات الإحرام، وبه يتم الكلام في الإحرام. ابتدأنا بالإحرام بالمستحبات والواجبات والمكروهات، وأخيرا المحرمات، هاي أربع أركان تذكر في في الإحرام. ثم المصنف ينتقل بعد ذلك إلى القول في الطواف، يأتي عنه الكلام إن شاء الله بعد تعطيل شهر رمضان، ولا أقول التعطيل الصيفي، تعطيل شهر رمضان، احنا مقبلين على شهر رمضان فنعطل، وإلا لو لم نقبل على شهر رمضان ما كان ينبغي أن نعطل. وصلى الله على محمد وآل محمد. أنا إن شاء الله ما أنساكم من الدعاء والزيارة في مواطن الإجابة وفي الليالي والأيام.